حتى تشهدت الأذاخر والنخيل، على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل، نعيم الروح إيمان وغيم، على أرواحنا كان الهطول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائي، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم نسمات، والذي يأتيكم من قناة المجد بالرياض. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدني أن أرحب بصاحبي الفضيلة الشيخ محمد بن ميرزا، عالم عضو الجمعية الفقهية السعودية وإمام وخطيب جامع السيدة عائشة بالتنعيم. فضيل الشيخ أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا يا هلا، حياكم الله.
الله يحييك، أسعدتنا بلقائك.
أهلا بكم وبالسادة المشاهدين.
الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، يعيش المرء في هذه الحياة يسعى في عمل الخير والفلاح والطاعات، يسعى لإرضاء ربه وخالقه ليقدم عليه يوم القيامة بالأجر والمثوبة والرضا، والله عز وجل يبارك في أعمال أناس صالحين فيوفقهم للخيرات وصنائع المعروف ويجنبهم المنكرات، وإن أحدثوا شيئا وفقهم للتوبة والعمل الصالح. غير أن المرأة كما أراد رب العالمين أن المرأة قد حدد له أجله، فإذا جاء الأجل لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر، فهل يمكن للإنسان أن يترك حسنات تجري بعد الموت؟ هل يمكن للمرء أن يترك آثارا باقية قبل الرحيل؟ كيف يمكن أن يعيش الإنسان وهو في قبره حياة أخرى؟ كيف يمكن كذلك أن يستثمر حياته قبل موته؟ لأن القبر إذا دخله الإنسان انقطع عمله وتبقى هناك حسنات جاريات. إذن حسنات تجري بعد الموت هو موضوع حديثنا. قبل أن ندلف إلى محاورها نترككم مع هذا الفصل.
يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا، بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل، نعيم الروح إيمان.
روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، الذي يبقى هو العمل، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. العمل ما هو؟ العمل هو سعي وسعيك، هو ما أقوم به وما تقوم به، ما يرصده الحاسبون ويكتبه الحافظون، إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظ عملها ويحفظ ما يكون منها. الدقيق والجليل لا يغيب ظاهر ولا باطن، هذا هو الذي ستلقاه يوم القيامة، وهو الذي به تتفاوت الدرجات ويعلو به الناس في المنازل يوم القيامة. إنما هي الأعمال، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فلا تستقل شيئا، فإن الله يعطي عطاء جزيلا على العمل القليل. فجد وأر الله من قلبك خيرا ومن عملك صلاحا وأبشر، فإن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى.
على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا، بإيمان ومعتقد. معتقد.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذا الحسنات تجري بعد الموت أو الحسنات بعد الممات هو موضوع حديثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن مرزا عالم. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
شيخ الكريم، يعيش المرء في هذه الحياة ما شاء الله له أن يعيش إن كان رجلا أو امرأة، ثم ما هي إلا أيام وسنوات كما يقدرها رب العالمين، فإذا هو يرحل عن هذه الدنيا، فكيف يترك المرء أثرا قبل موته وقبل رحيله؟
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة الطيبة من ليالي المجد، وحيا الله السادة المشاهدين أينما كانوا وهم يستمعون لهذه القناة الطيبة المباركة. حفظك الباري، لا شك أن الحياة هي دار ابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فليست بدار مستقر، وإنما هي دار ممر ودار رحيل ودار انتقال، وليست بدار جزاء، وإنما هي دار عمل، فاليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل. لا شك أن هذه الشريعة حينما جاءت اهتمت بهذا الإنسان، بروحه، بعقله، بفكره، بجسده، بطموحاته، بأفكاره، بأعماله الدنيوية والأخروية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجاءت هذه المنظومة المتكاملة، إن صحت العبارة، الحلول المتكاملة لهذا الكيان المتكامل في هذا الإنسان، تربط دنياه بآخرته، وتربط جسده بروحه، وتربط ماضيه بحاضره بمستقبله، فيعيش كيانا واحدا بأهداف ورؤى واحدة يسعى لها طوال هذه الحياة،
ليعيش متوازنا،
متوازنا في كل أموره، في معطياته، في عواطفه، في أعماله، في جهوده، في أفكاره، في علمه، في كل ما يأتي ويذر. جاءت الشريعة الحقيقة دائما تحث الإنسان على حسن العمل، وخاتمة هذه الأعمال هو الجزاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. فكل عمل ممكن أن يكون جزاؤه حسن عند رب العالمين جل وعلا. كل أعمال الإنسان من الصلاة والزكاة والعبادة والدعاء والذكر والتسبيح والتهليل والصدقات والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله عز وجل والتعلم والتعليم وغير ذلك، كلها بإذن الله عز وجل في باب الحسنات. هذا هو مفهوم الحسنات بالمفهوم الواسع، وليس بالمفهوم الضيق بمعنى العبادات من ذكر ودعاء كذا، لا، وإنما حتى أموره الدنيوية نكاحه يمكن أن يكون هذه عبادة، نومه يمكن أن يكون عبادة، إني لأحتسب على ربي نومتي كما أحتسب عليه يقظتي، واللقمة تضعها في امرأتك لك بها أجر، وتبسمك في وجه أخيك صدقة،
وفي بضع أحدكم
لا أجر. المقصود والمعاد أن أعمال الإنسان كلها ممكن أن تصير عبادة، والعادات يمكن أن تنقلب عبادات.
نعم، فيتحول هذا الكون إلى محراب عبادة،
كله عبادة لله عز وجل. لا شك أن هناك أعمال أخرى أيضا دائمة تستمر على الإنسان، مثل إن صحت العبارة كأنها رصيد جاري وأرباح متتابعة وأسهم متضاعفة، ولذلك لعل من الجميل أن تسمى مثل هذه البرامج أو الحلقات العمل في الزمن الآخر.
الله،
الإنسان انتقل إلى زمن آخر لكن عمله ما زال مستمرا، أو تسميه إن شئت مضاعفة الأعمال أو مضاعفة الأعمار، تتضاعف الأعمار بمثل هذه الحسنات. من الأعمال المباركة الوقف، من الأعمال المباركة الوصايا، من الأعمال المباركة كل إنسان يأتي به تربية الأبناء والبنات، هؤلاء الرصيد الذين سيكونون وخلف الخير والهدى والتقى والرشاد والسداد.
هذا يعني مما يعمله المرء وهو حي،
وهو حي يعمله وهو حي في هذه الحياة، من سائر هذه الأعمال الطيبة المباركة، الذكر الحسن، الدعوة إلى الله عز وجل، الهداية، دعوة الناس للخير، حسن تربية الأبناء، حسن المعاملة مع الناس، هذه كلها رصيد بإذن الله عز وجل للدار الآخرة في ميزان حسنات الإنسان. لم يكتف الشرع بهذا، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه وحنوه ورحمته ورأفته بهذه الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، في دنياهم وحياتهم بل وفي آخرتهم، ما من أمر خير إلا وقد بين لكم، وما من أمر شر إلا وقد نهيتم عنه.
الله،
ولذلك كان حرص النبي عليه السلام ورأفته وشفقته، من حرصه وشفقته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة أفرادها وجماعاتها، أن رفق بهم ودلهم لأبواب حتى بعد الممات.
وهو أولى بهم من أنفسهم.
فلم يرحمهم في حياتهم فقط، بل دلهم على أبواب الرحمة في الآخرة. انظر إلى الحديث واسمع إلى الحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فانظر كل تلك الأعمال في الحياة. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدله على أبواب للخير بعد مماته تجري عليه بإذن الله عز وجل، تجري عليه بصالح الأعمال بعد الممات.
نعم، هذه الدلالة من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم في الحديث إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، كذلك تحمل معنى جميلا راقيا، هو شمولية هذه الشريعة التي ابتدأت مع الإنسان من قبل ولادته، بل حتى في آداب الجماع وغيره، ثم في ولادته آداب، وجاءت في موته بقضية الجنازة وتغسيله وتكفينه، وذهبت معه إلى قبره.
نعم، ما في شك أن الشريعة صاحبت الإنسان في كل مراحل هذه الحياة، صاحبته في معاملاته، في عباداته، في أخلاقه، في آدابه مع زوجته، مع أبنائه، مع الأحياء، مع الأموات، مع الأقارب، مع الأباعد، مع المسلمين، مع الكفار، في الشراب، في الطعام، في اللباس، في الكلام، في كل ما يشمل ويكون هذا الكيان ليكون عضوا صالحا مباركا في هذه الحياة بإذن الله.
نعم، نص الحديث شيخي إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة أو صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. العامل يعني لماذا جاءت هذه الثلاث؟ ما الذي يجمع بينها؟
انظر أخي الحبيب، الشريعة لا تريد من الإنسان أن يكون عضوا خاملا، عضوا مستكينا، عضوا لا يهتم إلا بنفسه وبذاته. حتى في باب الحسنات يهتم بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والدعاء بينك وبين ربك، لكن أيضا ترى هناك عبادات نفعها متعدي. انظر إلى يعني انظر إلى هذه التربية النبوية. لا يريد الإنسان أن يكون يعيش فقط لنفسه لذاته. من عاش لنفسه سيعيش صغير وسيموت صغيرا، لكن خلك كبير، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. فدائما الشريعة ترفع الهمم وتجعل الطموح كبير وتجعل الإبداع أعظم. ولذلك جاء الحديث هنا، انظر إلى الدلالات العامة في هذا الحديث تجد أنها كلها نفع متعدي. فليست القضية قاصرة بذات الإنسان، وإنما نفعها متعدي. حتى الأوقاف، حتى الوصايا، حتى تربية الأبناء، كلها نفعها متعدي. ولذلك دائما الإنسان يحرص على مثل هذه العبادات المتعدية، حتى أن أهل العلم ذكروا أن بعض العبادات المتعدية أفضل من الصلاة والزكاة والذكر والصيام
نوافلها.
قيل للإمام أحمد: الرجل يصلي ويصوم أحب إليك أم يرد على أهل البدع؟ قال: أما صيامه وصلاته فلنفسه، وأما رده على أهل البدع فنفعه عام، وذلك أفضل.
الله
وذلك أفضل.
يعني إذا جئنا إلى نوافل العبادات بعد أن يتحلى المرء بهذه الفرائض من صلاة وصيام، ثم نأتي إلى نوافل العلم، يكون نافلة العلم خير من نافلة سائر العبادات، لأن نفعها متعدي.
متعدي،
وهذا الأمر في كل الشؤون،
كل بحسب قدرته وبحسب الإمكانات. لا تستطيع أن تقول هذا في حقه المتعدي أفضل أو القاصر أفضل، فقد يكون في بعض الأحيان العاجز، كما ذكر شيخ الإسلام يقول: العاجز عن الفاضل المفضول في حق العاجز عن الفاضل أفضل. بعض الأحيان إنسان مريض مقعد ما يستطيع أن يجاهد، فمثلا الصلاة والقيام والذكر في حقه أفضل من العمل الفاضل في حق غيره المقتدر على ما هو أفضل. فالمفضول في حق العاجز المفضول في حق العاجز أفضل لعجزه عن الفاضل.
نعم، لكن واضح. في قضية رفع الهمم لما جاءت الشريعة، يعني يقولون يعني يأتي الخطاب بحسب المطلوب، يعني لما جاءت لأمر يطلب الإنسان رزقا لنفسه قال فامشوا، لما جاءت إلى ذكر الله فاسعوا، لما كان طلب الجنة وسارعوا، لما كان الذهب إلى الله عز وجل قال ففروا. يعني تنوع خطاب الشريعة في تنوع المقاصد التي تذهب إليها.
ما في شك أن العبادات، كل عبادة وكل عمل له مقصود.
جميل.
تجد أن بعض العبادات تتعلق بزاوية من جوانب القلب، تجد بعض العبادات تتعلق بجانب اليد، عبادة تتعلق بالعين، عبادة تتعلق بالفكر، بذلك
وتنوعها يشمل الجسد.
حديث أبي هريرة، وحتى الصمت يقول: وأن يكون صمتي فكرة.
الله.
الصمت يكون فكر، تأملك في الكون المفتوح، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
وهي عبادة منسية.
تفكر، التأمل، التدبر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. التأمل في النعم، التأمل في الآلاء، نعمة الأمن، نعمة الاستقرار، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة البصر، الجوارح، كل هذه نعم تأمل فيها. مجرد التأمل، مجرد أن تقول الحمد لك يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك فيها عبادة وذكر. ما في شيء.
يعني يقول سلفنا وعلماؤنا أنه يعني الإنسان إذا لم تكن له حسنات جارية بعد الموت فلا تكن له سيئات جارية بعد الموت، لكن هناك أناس تعدوا مرحلة أن لن تكون لهم سيئات وارتقوا كذلك أن يتوقف عملهم في الدنيا وذهبوا بأعمال صالحة تدر عليهم في قبورهم، يعني لو عاش في قبره 100 سنة يبقى يلحقه هذا الأجر. هناك نماذج، لعلي نبدأ بمن ترك صدقة جارية. مفهوم هذه أولا، فضل هذه الصدقة في الإسلام عموما، وما المقصود بالصدقة الجارية التي تنفعني وتنفعك وتنفع المشاهد في قبره؟
أخي الكريم، لعل ندلف لهذا الموضوع بمقدمة بسيطة.
فضل.
انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: انقطع عمله إلا من 3. بمعنى أن هذا الميت إذا مات ليس له عمل، فهو لم يعد يستطيع نفع نفسه فضلا عن نفع غيره. ولذلك هذا ذكر وبيان ويعني يستشهد به في قضية التوحيد لله عز وجل، دعاء الأموات ودعاء،
وهذا ملحظ مهم،
ودعاء أهل القبور. هذا الميت عاجز عن الحسنات لنفسه، فكيف يأتي الإنسان ويقول يا حسين ولا يا عبد القادر ولا يا فلان ولا يا علي ولا كذا، ويقول والله اعمل لي كذا ولا اشفع لي كذا. هو انقطع عمله أصلا،
هو بحاجة
لعمل صالح أيا كان، حتى لو كان وليا، حتى لو كان صحابيا، حتى لو كان كذا وكذا. فهذه قضية مهمة تدل على عقيدة التوحيد بإذن الله عز وجل. أيضا انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: علم، صدقة، ولد، كلها نكرات، حتى تشمل كل علم وتشمل كل صدقة وتشمل كل ولد صالح. فليس المقصود فقط العلم، مثلا علم الشريعة والتفسير وكذا، لربما بعض
كل ما ينفع المسلمين،
كل ما ينفع هذا الإنسان، هذا المسلم، علم حتى لو كان علما دنيويا، اخترع اختراعا فخفف على المرضى، اخترع اختراعا فيسر لهم أمور عباداتهم، يسر لهم أمور معيشتهم. علم ينتفع به عام إجمال على وجه العموم. أيضا قال صدقة جارية، لم يقل يعني مبلغ معين أو هيئة معينة، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال: رجل له درهمان فتصدق بواحد وأبقى الآخر لأهله، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق به. ثم قال: ولد صالح يدعو له، أيضا جعله نكرة. ليش؟ حتى يعم، ولفظ الولد يعم الذكر ويعم الأنثى.
نعم.
ويعم الصغير ويعم الكبير ويعم العاقل وغير العاقل، فيعني بمعنى وقت وفاته كان عاقلا راشدا او غير عاقل.
وهل هذا يشمل الولد يعني يعني يشمل معلمه يعني ام انه يقصد الولد النسب الان؟
الاصل في هذا الحديث ولد صالح الذي هو نسله وكذا.
نعم، لكن جاءت فضائل
احاديث اخرى يعني حديث أخرى كثيرة: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير.
نعم، وهنا جاء التنوع يعني في قضية صدقة، علم، وولد، لأنه بعض الناس قد ما يكون عنده ولد
وقد لا يكون عنده مال يتصدق وقد لا يكون عالم، فشمل كل الناس، شمل الفقراء والأغنياء، شمل العلماء وغير العلماء، شمل الأغنياء وغير الأغنياء، شمل الصغار والكبار، شمل الذكر والأنثى. فهذا يعني تنوع عجيب حقيقة، من تأمل في نصوص الشريعة والحديث إنه يجد التنوع العجيب والغريب.
نعم،
عجيب. يعني بعض الناس، ليس كل الناس عندهم علم، طب يعمل صدقة، طب ما عندي فلوس، على كل أصلح ولدك حتى صحيح. يدعو لك، واضح؟
جميل.
واحد ما عنده أولاد لكن عنده مليارات، فإذا به يتصدق ويعمل صدقة جارية. وقد يستطيع الإنسان من باب توفيق رب العالمين جل وعلا أن يجمع بين هذه الثلاث كلها، فيكون من ذوي المال واليسار، فيطبع كتب العلم ويكفل الطلاب العلم ويوجه العلماء ويرسل رحلات لأهل العلم وبيان التوحيد وبيان الحث على الصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، ها؟
نعم.
ويجهز مثلا في سبيل الله عز وجل ويبني الأوقاف للمرضى واليتامى والفقراء والأرامل والمطلقات ويجري المياه وسقي الماء، نعم. وفي نفس الوقت لديه ولد أيضا صالح يدعو له.
نعم. وهل كذلك قد يأتي إنسان قد يكون فقيرا وقد يقول أني أنا ماني من العلماء فلا علم لي وما يكون عنده ولد، مفهوم ألا يتأتى هذا في معنى العلم أنه لا يشترط أن يكون عالما؟ يعني الآن لو يقول الإنسان صلي فهذا من العلم الذي يجب أن يبلغه.
لا شك لا شك، مطلق العلم بلغوا عني ولو آية، مطلق العلم، ليس المقصود أن يكون مثلا مؤلف كتاب ومجلدات أو كذا، لا، مجرد العلم، مجرد توجيه الناس للخير. بعض الناس يا أخي الكريم يهدي الله عز وجل به شخص
وهو يعرف كلمتين
وهو له أيسر اليسير من العلم، فإذا بهذا الشخص الذي اهتدى على يد هذا يكون من الأغنياء مثلا أو يكون من ذوي اليسار،
جميل،
عرفت، أو يصبح من أهل العلم، فإذا أجوره وحسناته كلها تجري لصالح هذا. نعم. وما كان عنده لا علم ولا عنده صدقة مال ولا عنده ولد.
صدقت. وهذا الذي حدث مع أبي بكر الصديق، يعني 6 من العشر المبشرين بالجنة أسلموا عليه لأبي بكر وهو يعرف فقط لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يعرف غيرها، عرفها من النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق أسلم على يديه 6. كم عمل أولئك 6؟ كلهم في ميزان أبي بكر وأبو بكر في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الأمة كلها في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يأتي الآن معي قضية الصدقة. أولا الصدقة على وجه العموم، يعني يقولون إذا رأيت موفقا في حياتك فاعلم أن له مع صدقة السر أسرار وأن له مع بر الوالدين صولات وجولات. الصدقة في حد ذاتها يعني فضلها منزلتها في الإسلام، صاحب الصدقة لا يقع، إن وقع وجد متكئا، صناء المعروف تقي مصارع السوء.
الصدقة أخي الحبيب قد تكون في ظاهرها عبادة مادية، لكن هي ليست مجرد عبادة مادية متعلقة بالمال، هي نعم متعلقة بالمال لكن تنم عن عبادات أخرى كثيرة. من يتصدق وفي قلبه معناه رحمة، معناه في قلبه حنو على الناس، فيه شفقة على الناس، تجد يتصدق على اليتيم،
نفع
أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، تجد يتصدق فيقضي حوائج الناس، لأن أمضي مع أخي حتى أقضي له حاجة أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. فليست الصدقة صحيح هي في ظاهر عبادة مادية أو عبادة مالية، لكنها في الحقيقة تدل الإنسان إلى أبواب أخرى. بمعنى على سبيل المثال حينما يتصدق يشعر بأنه فرح، فيدخل الله عز وجل على قلبه الفرح والسرور، تجد أنه أدخل الفرح على الغير،
وهذا ينعكس
عليه. خير أعمالكم سرور تدخله على قلب مسلم، حديث خير أعمالكم سرور تدخله على قلب مسلم. فدائما يعني سبحان الله منطلق أو بدء العبادة من جهة لكن منتهاها واسع.
جميل.
دائما
يعني آثارها
كبيرة، آثارها وفوائدها ومنطلقاتها وفوائدها، يعني تجد تعم أبواب كثيرة من الخير. فالصدقة صحيح أنها مالية لكن تدخل تربية للنفس، شكر لله عز وجل، الحمد له سبحانه وله وتعالى على نعمه، تزكية، تواضع، حنو، رحمة، شفقة، صلة، بر، إحسان، فتجد تذلف من هذه الصدقة إلى أبواب كثيرة.
نعم. وهي معه في قبره صدقة جارية، وكذلك
المرء في ظل صدقته يوم القيامة.
نعم. وهذا حسنها الشيخ الألباني في يعني الآن حتى في الصدقات. نأتي الآن إلى قضية هذه الصدقة، ما هي الصدقة التي تكون جارية؟ يعني خلينا نستثمر الآن، يعني أحيانا الإنسان يتصدق بأكل قد يفنى، يعني يتصدق بشرب كذلك قد يذهب، وهي كلها من عظيم الأجر، لكن ما هو الشيء الذي إذا قدمته أو قدمه المرء دخل في هذا الفضل؟
شوف النبي عليه السلام يوم جاء في ذكر الصدقة قال عرف كل شيء علم ينتفع به، صدقة جارية، فسماها جارية بمعنى أنها
حية
مستمرة دائمة لها صفة الديمومة. وهذه يعني صفة التاجر العاقل، أنت تتاجر، الإنسان حينما يعمل الصالحات هو في الحقيقة يتاجر، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهي تجارة مع الله عز وجل. ولذلك عقل التجار أو التجار في الدنيا تجد دائما يحسبون المدة الزمنية، الرأس المال المنفق، العائد، الدورة، دورة
يعني ما يسمى دراسة الجدوى.
دراسة الجدوى المخاطر كل هذه تكون في النهاية، كل ما قلت المدة وقل رأس المال وقل الجهد وزاد الربح كل ما كانت هذه التجارة أفضل.
صدق.
ومع رب العالمين أكبر ولا مقارنة بينها البتة، فبأقل الجهد وبأقل الوقت وبأقل المال يضاعف الله عز وجل الحسنات من فضله وجوده وإحسانه وكرمه وفضله سبحانه وتعالى.
ومن أسمائه الشكور أي أنه يجازي على العمل القليل بالخير الكثير.
الخير الكثير. نعم. لا شك، ما في شك.
نعم. إذا
صدقة جارية تجد أن مثلا على سبيل المثال دائما الإنسان إذا أراد أن يخرج المال أو يتصدق لابد أن يفكر كيف يخرج هذا المال وكيف يمكن أن يستفاد من هذا المال بصورة أفضل. خذ على سبيل المثال، لا شك أن بناء المسجد فيه فضل، من بنى لله مسجدا ولو كمين حصر قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. لكن ممكن يأتي إنسان بفكرة أخرى يقول أنا والله المسجد كويس أبني، مثلا أريد أن أبني مسجد بعشرين مليون، لكن ممكن يأتي بفكرة أخرى فيفكرها بطريقة أخرى من زاوية أخرى يقول لماذا لا أعمل بهذه العشرين المليون أو أزيد عليها ثلاثين أو أقل أو أكثر وأعمل وقف، هذا الوقف لصالح بناء المساجد. فكل خمس سنوات لو كان ريع العشرين مليون مثلا في السنة مليونين أو مليون واحد، كل خمس سنوات يستطيع أن يبني مسجد جامع كبير،
رغم أن المسجد في حد ذاته صدقة جارية،
لكن هذا عنده طريقة جديدة.
نعم.
في الاستثمار مع رب العالمين عز وجل في الزيادة،
أو يجعلها دارة للأيتام.
خلنا في قضية المسجد الآن.
طيب.
فجعل بدل ما بنى مسجد واحد بعشرين مليون بنى وقفا وصار من ريع الوقف هذا كل خمس سنوات يبني مسجد وجعل له ناظر وامتد هذا الوقف، فصدقة جارية. قد يأتي الإنسان على سبيل المثال فيتصدق بالمياه مثلا على الحجاج على المعتمر، وهذا طيب وفيه أجر لا شك، لكن يأتي تاجر آخر فيقول أنا أريد أن أعمل وقف برأس مال كبير ثم عوائد هذا الوقف أجعله لسقى الحجاج ولسقى، فتجد أنه فكر بطريقة أخرى.
نعم.
وهكذا
كلها خير،
كلها خير. نقصد المقصود والمراد صدقة جارية بمعنى أن نفعها وخيرها مستمر لسنوات طوال. والآن انظر يعني في أوقاف ما شاء الله، وقف عثمان، وقف عثمان بن عفان
أثره إلى اليوم،
إلى الآن لو ذهبت إلى المدينة في النبوية تجد هناك أبراج مكتوب عليها وقف عثمان بن عفان
رضي الله.
وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مشارك بأسهم في إحدى شركات التعمير في مكة،
سبحان الله،
بمال وقفه الذي أوقفه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا ناظر على وقف عمره الآن أكثر من 120 سنة، وهناك أوقاف كثيرة على 500 سنة على 200 سنة على 300 سنة، هذا خير كثير.
طيب، احنا اتفقنا أنها صدقة وأنها جارية، يعني هل يشترط أني أكون أملك 50,000 و100,000 حتى يكون لي وقف؟ يعني ألا يمكن أن أجعل صدقة جارية بعشرة ريال؟ ألا يعني يعتبر شراء مصحف إلى المسجد من هذه الصدقات؟
ما في شك.
كتب لطالب العلم؟
ما في شك. يعني الله عز وجل من كرمه وجوده لم يكلف الإنسان إلا وسعة، ولذلك النبي الله عز وجل لام محمد صلى الله عليه وسلم يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فلامه على، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في المصلحة مع صناديد قريش ودعوتهم وكذا، لكن ما يدرك لعل البركة في هذا القليل أعظم وأفضل وأحسن وأجرا مع هؤلاء. وهكذا لربما كان المال القليل الذي يتصدق به الإنسان على قدر نفسه أعظم عند رب العالمين عز وجل من ذلك المال الكثير. فوقف مصحف لربما كان أقرب عند الله عز وجل بحسن نية العبد من وقف مكتبة كاملة. وانظر النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربع،
هذا الحديث عظيم،
رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق منه في طاعة الله فله من الأجر ما له، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا قال لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفق منه في سخط الله فعليه من الإثم ما عليه، ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما قال لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل فهما في الإثم سواء. فلربما بلغت أجر الصدقة الجارية بمجرد النية، ليس بالضرورة أن تملك، وفضل الله واسع.
يعني لو قلبي يحترق وأنا ما عندي شيء، أن تكون لو كنت صاحب مال لأتصدق نلت هذا الأجر.
لا شك، إن رب العالمين وكنت صادقا في هذا بلغك الله تلك المدينة.
إن بالمدينة لأناسا
ما سلكتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم.
حبسهم العذر.
ومن سأل الله الجنة من سأل الله الشهادة خالصا من قلب الله والله منازل الشهداء
وإن مات على فراش.
مات على فراش.
نعم. الآن تأتي كذلك في مسألة أخرى في مسألة الصدقات مسألة الأوقاف وهو هذا الاستثمار الحقيقي. يعني الصدقة جارية هو مصطلح الحديث النبوي، الوقف هو المصطلح المعاصر، أليس كذلك؟
الصدقة أوسع من الوقف.
كيف
الوقف ذلك؟ الوقف بالعمران والبنيان وكذا، لكن الصدقة قد تكون أوسع من هذا، وقد تكون صدقة علم، قد تكون صدقة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد تكون صدقة دعوة، صدقة جارية تصدق بها، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. عرف؟ لو علمت الناس البسمة فتعلموا مني أبنائي البسمة فصاروا يتبسمون، وهم علموا أبنائهم وعلموا أبناء أبنائهم، صارت هذه صدقة جارية بإذن الله عز وجل.
طيب لو كان
قدوة حسنة.
جميل. الآن هذا المسجد هو وقف، لكنه كما يسمى يعني وقف ثابت، ألا يمكن أن يكون هناك مثلا وقف متنقل، مثل أن يجعل كرسي للمرضى أو كرسي حتى في المسجد نفسه، يصلح هذا؟
ما في شك، حتى بل بعض الأهل الآن توسع في هذا، فذكروا وقف النقد، وقف النقدين، الذهب والفضة، ممكن أن يوقف، وهو يعني كلام له وجاهته عند أهل العلم، وموجود وقف الآن يعني بعض أهل العلم في هذه البلاد أسسوها لله الحمد في المدينة النبوية، وقف أوقفت مجموعة يعني نقد ليس بنيان أو أصل من الأصول. لا شك أن الوقف يكون مثلا بكرسي، يكون بحامل مصحف، يكون بأشياء سواء ثابتة أو متنقلة. فضل الله واسع.
نعم. صدقة جارية هذا أول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينتفع به المرء بعد موته، ثم ذكر بعدها أو علم ينتفع به. قبل ما نتحدث عن هذا العلم الذي ينتفع به أستاذنك في فاصل شيخي.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحييك. أستاذنكم كذلك أنتم مشاهدين الكرام في فاصل قصير، نعود بعده إليكم بإذن الله لاستكمال بقية الحلقة.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل، نعيم الروح إيمان وغيم على أرواحنا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. حسنات تجري بعد الموت هو موضوع حديثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن ميرزا عالم. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يسعدك شيخي. كنا توقفنا في قوله صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به، ما هو هذا العلم الذي ينتفع به؟
مثل ما سبق وأن ذكرت لك أن العبارة جاءت نكرة حتى تعم كل أنواع العلوم، سواء أكانت علوم أصلية أو كانت أمور فرعية، علوم فرعية أو كانت علوم آلة أو حتى علوم دنيوية أو حتى كانت أمور شرعية أو أخروية، ولكن الضابط في هذا العلم قال ينتفع به. وهنا الحقيقة أحب أن أنبه دائما أن الإنسان يتقي الله عز وجل فيما يأتي ويذر، وفيما يتعلمه ويعلمه الآخرين. لا يأتي الإنسان في يوم من الأيام على خاتمة عمره ونهاية أجله فيتأمل في سني حياته التي قد مضت فلا يجد إلا أنه قد علم الناس غير ما ينتفع به من علوم ضارة. على سبيل المثال ما دعا إلى إفساد الناس وأخلاق الناس باللهو والغناء وسيء التمثيل وغير ذلك من الأعمال التي لا يتقرب بها إلى الله عز وجل. تجد بعض الناس سبحان الله إذا مات
تكون هي السيئات التي تجري بعد الموت.
بعد الموت تجد بعض الناس يأتي يقول يعني حتى عمره كبير يعمل معه مقابل يقول أنا الحمد لله عملت مثلا كذا قضية من الأمور، لو رجعت لتلك المسلسلات أو كذا لوجدت فيها مشاهد تخل بالأدب وتخل بالدين وتخل بأحكام الشريعة، فهذا ليس من العلم المنتفع به. أو علم الناس
بل هو من الوبال،
أو علم الناس ما أشغلهم عن دين الله عز وجل فنشر المنكرات ونشر الموبقات ودعا إلى ذلك وظن أنه يعني قدوة في ذلك. مثل قضية تحرير المرأة في كثير من الدول العربية، يوم أن كانت تلك الأيام الماضية في الخمسينات والأربعينات الماضية جاءت مجموعة من النساء فخلعنا العباءة وحرقناها وسمي الميدان على سبيل المثال بهذا الاسم. فهؤلاء سيحملنا آثام من كل من اقتدى بهم. فالمقصود علم ينتفع به، بمعنى أنه ينفع الناس سواء فيها دنياهم أو في آخرتهم. يأتي بعض الناس يقول طيب يا أخي صانع المصباح وصانع ومخترع الكهرباء يا أخي هذا علم انتفع الناس به، نقول هل رجع به وجه الله؟ وهل كان هناك مانع من قبول هذا العمل؟ كلا الأمرين لم يتحقق، لم يرجو به وجه الله، وإنما اخترع العلم يقال مخترع،
وقد قيل
فأخذ نصيبه من الدنيا إلى يوم إلى الآن. يذكر والله فلان عظيم من العظماء، ليش؟ لأنه اخترع العجلة أو اخترع الكهرباء أو اخترع الطائرة أو شيء من هالقبيل. أيضا أن لديه مانع للقبول، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء من ذل، إنه مات على غير الإسلام والتوحيد والملة. ولذلك أهل الإسلام والدين تجد أنهم في غاية السعادة وفي غاية الفرحة، يكتب الله عز وجل لهم أعمالهم الصالحة حتى أعمالهم الدنيوية. أخي الكريم، القضية أبعد من هذا. انظر لو أن رجلا طبيبا من الأطباء أجرى عملية فأنقذ روح إنسان، فبعد أن عملية قلب مفتوح أو غيره أو كبد أو كلية أو شيء من هالقبيل، فامتد عمره فصلى وصام وكل هذه الأجور، سيناله نصيب هذا الطبيب؟ الله. ما يدري، مسكين سوى عملية مدة ساعة وانتهى الموضوع.
صحيح.
لكن هو كان سببا في امتداد عمر هذا الإنسان بتقدير الله عز وجل، فكتب الله فيكتب الله عز وجل. هذا من العلم الذي ينتفع به.
نعم، في قضية كذلك علم ينتفع به غير العلم الذي ينتفع به، ذكرتم شيخنا قضية المنكرات، قضية التمثيل، قضية من نشر ما يضر الناس سواء من مقاطع روابط
أقعادي لكن إلحادي أي شيء،
وبقي الناس يتفرجونه وهو قد تاب من ذلك، أيلحقه ذلك؟
إن تاب وأعلن بشروط التوبة التي بينها الله عز وجل، إلا من تاب وأصلح وبين، ف هذا بإذن الله عز وجل، الله عز وجل يغفر كل ابن آدم خطأ.
نعم.
وحين الخطأين التوب، بل يقلبها الله عز وجل في ميزان حسناته بإذن الله عز وجل.
أولئك يبدل الله سيئات حسنات.
ومع ذلك نقول للناس، حتى لو أن إنسان مات على معصية وترك من شيء من هذا، ما دام مات على الإسلام فيرجع له المغفرة. وأهل السنة لا يكفرون بالكبائر ولا يجوز سب هؤلاء،
رغم أنه على خطر،
رغم أنه على خطأ وترك أمرا لا يليق بالمسلم أن يتركه، لكن ما دام قد مات على الإسلام فإن أيضا في المقابل لا نكفر الناس، وإنما ننهج منهج أهل السنة والجماعة.
نعم. الآن في باقي نقطة في قضية العلم،
هو المقصود علم ينتفع به. الحقيقة أنا بعض الأحيان ألاطف بعض المدرسين، مدرسي المرحلة الابتدائية بالذات، وبالذات أولى ابتدائي وثاني ابتدائي.
نعم.
بعض الناس يقول والله ما إيش العمل، قال والله مدرس أولى ابتدائي. يأتي شخص آخر، ها إيش العمل، قال والله أستاذ مثلا مشارك أو بروفسور. لربما أخي الكريم والله ما تدري أن أجر معلم المرحلة الابتدائية لربما يكون عند الله عز وجل في بعض الأشخاص أعظم من أجر ذلك الذي قد نال من الشهادات ما ناله. ليش؟ لأن لديه في الصف 50 طالب علمهم القراءة والكتابة، فتعلموا كل العلوم من بعد تلك الحياة في حياتهم كلها
بسببها.
فانظر إلى عظيم أجر هذا المعلم وقد علمهم القراءة والكتابة. رؤية الخليل بن أحمد في المنام بعد موته، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال الحمد لله، قد غفر الله لي ذنبي. وأذكر هذه القصة للاستئناف.
نعم.
قيل وبما؟ قال ذهبت العلوم وذهبت البحور، غفر الله لي ذنبي أني كنت أخرج بعد صلاة الفجر إلى عجائز نيسابور فأعلمهم سورة الفاتحة، فغفر الله لي ذلك.
الله أكبر،
سبحان الله. فلا تدري، ما تدري متى يكون القبول، لا تدري متى يقبل الله،
ولا تدري ما الحسنة التي ستدخلك الجنة.
سبحان الله.
وهذه يعني رسالة إلى الآباء والأمهات، يعني من يحفظ الآن ابنه الفاتحة، يعيش هذا الإبن ربما 60 سنة 70 80
17 مرة يقرأ سورة الفاتحة في يومه،
في يومه،
في يوم هذه يعني اقتصر على
الفرائض.
على الفرائض. فتصور الأم اللي علمت الابن سورة الفاتحة إلى أن يموت هذا الابن، ولربما علم أبنائه، أجور هؤلاء كلهم لهذه الأم.
هنيئا.
ولذلك نحن نقول دائما لا يأتي الإنسان فيقول المرأة محبوسة، المرأة نصف المجتمع معطلة، المرأة ليش؟ لأنهم ينظرون للمرأة نظرة مادية من جهة الراتب.
نعم.
من جهة الوظائف. يا أخي وظيفة المرأة أكبر من هذه وأعظم من هذه، وهي تستطيع أن تحقق هذه الأمور كلها، علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له، بل هي أولى الناس في هذا.
نعم. يقولون
أعظم الناس أجرا،
يعني المرأة في بيتها تخدم زوجها، تربي أولادها، تعلمهم، تطبخ وتغسل، هذه تسمى عاطلة، والمضيفة في الطيارة تصب عصير اسمها عاملة.
كل له ظرفه، لا نتكلم في ظروف الناس وأحوالهم، لكن على وجه الإجمال
يعني من باب قضية عاطل وعامل
ما في صح من هالناحية. نعم، فتجد مفارقة غريبة، ينسون كل هالفضائل ويأتون يقول والله هذه موظفة ما شاء الله راتبها كذا وكذا. فدائما الإنسان ينظر إلى الأمور بموازينها الشرعية، ومن وزن الأمور بالميزان الشرعي المنضبط لم يتوه، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. لكن الذي ينضبط بالكتاب والسنة ما يجد تناقض،
فهو على هدى،
على هدى ويقين، ما في شيء.
نعم، صدقة جارية علم ينتفع به الآن، ولد صالح يدعو له، من هو هذا الولد الصالح؟
من أجمل العبادات ومن أجلها وأعظمها وأرفعها وأبهاها وأجملها وأحلاها وأولاها وأوفاها تربية الأبناء. وكثيرا ما تختلط قضية المفهوم الشرعي أو الصحيح في تربية الأبناء. بعض الناس يظن أن تربية الأبناء تربية اللباس وتربية الغذاء وتربية الماء والشراب والسكن، لكن التربية أعظم من هذه. والولد الصالح، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولد صالح أو ولد صالح، فأضفى عليه صفة الصلاح، وصفة الصلاح لا تأتي إلا بعد كد وجهد وتعب وعناء، وتوقظ للصلاة، تعلم القرآن، تعلم العلم الشرعي، تتابع في دروسه وكذا. فدائما الولد الصالح فرحة للإنسان وسعادة لروحه وقلبه. وحينما يرى الأب وقد بلغ من العمر ما بلغ، يرى ابنه مقبل عليه في شدة شبابه، وتجد يدخل على نفسه الفرح، ويدخل على نفسه السرور، ويدخل على نفسه البهجة. ولذلك قال ولد صالح يدعو له، فضبط القضية بضابطين، قال صالح وذكر يدعو له،
لأنه لو لم يكن صالح لنسيه هو ما دعا،
نسيه هو ما. وهنا قضية الدعاء أيضا لابد أن نفهمها بالمعنى العام، الدعاء هو العبادة، وليس المقصود فقط مجرد الدعاء، هو هو الدعاء من العبادة، لكن الدعاء أشمل من هذا من شدة أثره العظيم. فالدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأن فيه دعاء لله عز وجل وهو توحيده سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من هنا كان الدعاء هو العبادة. لكن حفظك الباري الدعاء قال ولد صالح يدعو له. بعض الناس يقول ليش النبي عليه السلام ذكر يدعو له؟ طيب ليه ما قال مثلا ولد صالح يتصدق عنه، أو ولد صالح يبني له مسجد، أو ولد صالح يجري له سقيا ماء؟ وإن كانت هذه تدخل في صدقة جارية، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدل على ما ينفع الإنسان بعد الممات كان أرحم وأشمل وأوفى. صح.
ويقدر عليه الجميع،
ويقدر عليه الجميع، أحسنت. فقال ولد صالح يدعو له. تصور لو أن إنسان حج عن ميت، عن والده، لا شك أن هذا باب أجر عظيم، أو ضحى عنه، أو عمل له عم، أو بنى له مسجدا، أو جرى لهما، لا شك أن هذا عمل صالح، لكن مهما كعظم فهو محدود.
صحيح.
أجر مسجد، أجر سقيا، أجر صدقة، أجر حج. لكن تصور لو أن الولد جاء قال اللهم اغفر لي أبي، اللهم أدخله الجنة، هذا لا شك أنه أعظم وأكبر.
نعم.
أضف إلى ذلك أن الدعاء متيسر في كل وقت، في السجود، في يوم الجمعة، في رمضان، في رجب، في عاشوراء، في أنت صائم وأنت ماشي بالسيارة، وأنت تصلي وأنت قائم، لحظات الإجابة بين الدعاء والأذان، ها متيسر. لكن قد لا يستطيع الإنسان يبني مسجد عن والده، قد لا يستطيع أن يجري ماء، قد لا يستطيع أن يتصدق عنه بوقت، لكن الدعاء متيسر
وأعجز العاجزين،
وأجره أعظم، وأجره إيش؟ أعظم وأكبر، لا شك في ذلك. فهذه من رحمة النبي عليه السلام بهذه الأمة حتى بعد وفاة هذا المسلم الذي سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم في روضات النعيم والجنة.
نعم، أنا سأتي إلى محور آخر، لكن في هذه النقطة العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين ذكر في قضية أولد صالح يدعو له، قالوا هذا فيه إشارة ودلالة على أن الدعاء للوالدين أفضل مثلا من الاعتمار عنهما، لأن النص جاء بالدعاء لأنه أشمل مع جواز الأخرى، يقول يعني مع جواز العمرة والحج عنهما،
مع فضله ومشروعه.
نعم. لكن قد يريد هنا سؤال، يعني حتى قبل موت الوالدين مسألة الدعاء في حياتهما ومماتهما، وقل رب يرحمهما. لكن مثل الصدقة والعمرة هل في الحياة يمكن هذا أن يتصدق المرأة عن والديه وهما على قيد الحياة؟
ما في شك ممكن الإنسان أن يجري وقفا أو أن يتصدق عنهما وهم أحياء.
نعم.
وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد من كسب أبيه، أنت ومالك لأبيك.
نعم.
فلو تصدق أو أجرى أو عمل شيئا لهم أو باسمهم لا شك أنه جائز.
جميل. إذا كيف نصل إلى هذا الولد الصالح الذي يدعوه؟
لا شك أن القضية يعني ليست بالأمر الهين.
نعم.
تربية الأجيال وتربية الأرواح ليست كتربية البناء. بعض الناس يأتي ويقول والله انظر للبلد الفلاني ما شاء الله ناطحات سحاب وانظر فيها حدائق وفيها وفيها وفيها، ولا شك أن هذا أمر دنيوي مطلوب.
نعم.
لتيسير معاش الناس وأمورهم، لكن ليس هذا هو المقياس الأوحد.
نعم. صناعة الرجال،
فصناعة الروح وصناعة الفكر وصناعة العقل وصناعة الإنسان وصناعة الإيمان وتربية الأجيال لا شك أنها عملية أكبر بكثير وليست بالقضية. ليش؟ لأن تربية لأنه صناعة البناء لبنى على لبنى معروفة، يعني خططها عند المهندسين كذا كذا كذا،
تتعامل
كذا
مع جماد،
لكن أنت تتعامل مع كل روح لها آفاقها لها طموحاتها. حتى الأبناء تجد ابن حاد وابن حليم وابن شديد وابن متسرع وابن نبيه وابن غير نبيه، فكونك تربي اختلاف هذا التنوع بينهم والتضاد في عقولهم وفهمهم وإدراكهم فتجعلهم جميعا صالحين لا شك أن هذا من توفيق الله عز وجل. ولذلك دائما الإنسان يحرص بسلوك المسلك الذي يؤدي بأن يجعل أبناءه صالحين.
نعم.
قدر الاستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
لا, 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 لا يعني الإنسان ليس بمكلف بالهداية وإنما دلالة هداية الإرشاد والبيان. أما دلالة الهداية بمعنى أن يكون صالحا لا، فنوح عليه السلام كان ابنه على غير هذه الملة.
نعم. الآن هذه المسألة يعني مسألة الولد يعني الأولاد بعمومها يعني مسألة همومهم مختلفة مشاربهم، وهذا يدل على مشقة ما يعانيه الأب في قضية يعني تربيتهم. لذلك وقفت على قول جميل للإمام ابن القيم يعني يقول إن من الذنوب ما لا يكفرها إلا الهم بالأولاد.
سبحان الله.
يعني قضية الهم بتربيتهم وهذه الصعوبة هي سبب تكفير كثير من الذنوب التي تعجز عنها ربما أعمال أخرى.
جميل. ولذلك هنا يظهر يعني أعظم ما يكون دور المرأة في البيت. أعظم ما يكون. الأب عادة مشغول بالبحث عن الرزق، بالسفر، بالترحال، بالعمل، بالوظيفة، بالكد، بالجهد، بالتعب، بالعرق. لكن المرأة هي التي تجلس في البيت وهي التي تربي، بالذات المرحلة الأولى، المرحلة الأولية، المراحل الأولى المبكرة. هي التي تستطيع أن تغرس في هؤلاء الأبناء كل الأمور الطيبة المباركة.
نعم.
ولذلك تجد سبحان الله منظرين تجدها في قنوات، وأنت تقلب القنوات تجد البنت الصغيرة حاطة شرشف الصلاة وتصلي بجوار أمها مثل في الحرم، بعض الأحيان ينقلهم في الحي مباشر، تجد بنات صغار مثلا متحجبة كذا لبسونها وهي تصلي، وتجد تفتح قناة أخرى تجد بنت صغيرة مع أمها وهي مثلا رقصة أو أغاني أو شيء من هالقبيل. فانظر، ولكل وجهة هو مليها
وإن سعيكم لشتى.
إن سعيكم لشتى.
نعم.
فلا شك أن القضية في التربية والمجاهدة والأجر والتنوير هو فن بذاته. تربية الأبناء متعة وفرحة وسرور في الحياة
وهو الاستثمار الحقيقي
وبعد الممات، وهو الاستثمار الحقيقي. ولذلك الاستثمار في الرجال، الاستثمار في الأرواح، الاستثمار في الأبناء والبنات أعظم الاستثمار في العقار.
وصعوبته تتأتى في أنك تتعامل يعني مع كتلة مشاعر وأهواء. أنا أذكر لأحد الفضلاء شيخي في أنه في فرنسا يعني هذه مسألة أن يكون أنك تنشئ ابن صالح فتحتاج سواء في كبرك أو بعد موتك. يقول أنه هناك امرأة كانت نصرانية عجوز ثم اقتنعت بالإسلام فأسلمت، مرت عليها سنة أو سنتين جاءها الأجل، يقول فجاء ابنها ويقول أنها يعني لدفنها وأنه يعني على النمط الكنسي المعروف. يقول فهذا الأخ ذهبنا إليه قلنا أمك ماتت على الإسلام وهي كانت تخفيه خوفا منكم. قال لا ولازم على الكنيسة. قال لا هذه الآن لازم تغسل وتدفن في مقابر المسلمين. يقول فرفض. قال قلت وش رأيك نشتريها منك لندفنها في مقابر المسلمين؟ فرضي بذلك.
أعوذ بالله.
إيه والله يقول رضي، يقول فجمعنا المبلغ من بين المسلمين باليورو ثم قدمناه له، قال خذوها، غسلناها أعطناها للأخوات غسلوها ودفنت مع المسلمين. هذا الابن الذي ما نشئ يعني في البداية على يعني غير الحق وغير تربية الوالدين، هذا هي ثمار أن يبيع أمه بعد أن مات.
لا حول، الله المستعان،
الله المستعان. أنا الشيخ أريد كذلك أن نقف يعني في قضية الابن الآن الصالح الذي يثمر كل هذا، لكن قبل ذلك قال ربي في سورة الكهف وأحق القول قول ربي، وكان أبوهما صالح، دلالة ذلك.
قيل أن الأب هذا وكان أبوهما صالح الجد العاشر، فحفظ الله عز وجل الأبناء لصلاح ذلك الجد على مر الأجيال.
الله و... يعني صلاحك أيها الأب هو صلاح لأبنائك في حياتك ومماتك.
لا شك. انظر أخي الكريم، كان بعض السلف إذا أوتر وصلى قيام الليل قام وزاد ركعتين بعدها، فقيل له في ذاك يعني سئل لماذا، قال أما الأولى فلصلاحي، قال وأما الثانية فلصلاحي أبنائي.
الله.
فيزيد من العبادة عبادة كي أن يجعلها قربة لله عز وجل فيستجيب الدعاء في صلاح هؤلاء الأبناء. فالمقصود والمراد أن يكون العمل الصالح هذا متوجه إلى صلاح هؤلاء الأبناء.
نعم. كلمة أخيرة شيخي.
الحقيقة العيش مع هذا النهج النبوي وهذا المنهج النبوي الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وفيه فرحته وأنسه وبهجته، وفيه أيضا فتح أبواب الخير. وانظر إلى هذه القضية كم تفعل في الناس من الهمة والنية الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب.
آمين يا رب. الله يسعدك، وأنا سعيد جدا بالدرر التي نثرتها بين أيدينا والفوائد التي أتحفتنا بها.
حياكم الله.
الله يحييك.
الشكر لكم وللسادة المشاهدين.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. بعد شكر الله عز وجل كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن ميرزا عالم، عضو الجمعية الفقهية السعودية وإمام وخطيب جامع السيدة عائشة رضي الله عنها بالتنعيم. كنا وقفنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم قطع منه إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما الصدقة فكل موفق في حياته فله مع صدقة السر أسرار، فليكن لنا نصيب من ذلك. والعلم يكفيك أن تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية، أو ولد صالح يدعو له، وهنا الاستثمار الحقيقي. وقبل ذلك أصلح نفسك أيها الأب وأيتها الأم، واقرأ قول الله في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، ومن تنسم عطره فاح أريج رائحته في الدنيا والكون كله. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.